بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحبهم الله.
من أهم صفات هؤلاء القوم أن الله جل وعلا يحبهم، وهم
المقسطون، المتوكلون، الصابرون، التوابون، المتطهرون، المحسنون، المتبعون، المتقون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، المجاهدون، الذين يحبهم الله.
فاعلم عبد الله أن الله جل وعلا يحب المقسطين.
المقسطون،
فالعدل صفة لله جل وعلا واسم من أسماء الله تبارك وتعالى. العدل سبحانه الذي حرم الظلم على نفسه ونهانا عنه.
العدل،
العدل الذي تراه عبد الله كالشمس المضيئة في شريعة الإسلام.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
الذين يحبهم الله.
والله تبارك وتعالى يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين.
العدل مع الأعداء.
أنت مأمور عبد الله بأن توالي أهل الإيمان وأن تعادي أهل الكفر. أنت مأمور بأن يبغض قلبك كل كافر، كل كافر، لكنك مأمور أن تعدل معه وألا تظلمه حقا هو له. الحب والبغض شيء، والعدل والظلم شيء آخر. يأبى الله جل وعلا لك أن تظلم ولو كان المظلوم كافرا.
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.
أهل الجنة،
أهل الجنة ثلاث: حاكم مقسط عادل، ورجل رحيم القلب على كل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
أين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادلون؟ أين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادلون؟ المجاهدون الصادقون، الصابرون الزاهدون، المجاهدون الصادقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مكة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم سلسلة الذين يحبهم الله لفضيلة الشيخ خالد صقر. والآن مع الشريط الأول من المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن ربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن العباد لو ارتدوا عن دينه، وأن الناس لو تركوا شريعته، فإن ربنا تبارك وتعالى وهو مالك الملك يستبدل بهم قوما غيرهم. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سيستبدل ربنا تبارك وتعالى الذين يرتدون عن دينه ويتركون شرعه، يستبدلهم بقوم. من أهم صفات هؤلاء القوم أن الله جل وعلا يحبهم، وهم يحبون الله، يحبهم ويحبونه. عبد الله، ليس الشأن أنك تحب الله، فإن هذا أمر يجب على كل مسلم أن يحققه، أن يحب ربه جل وعلا. ووالله إن في نعم الله تبارك وتعالى، وإن في آلاء الله عز وجل التي يتقلب فيها العبد، لأعظم السبب لأن تحب ربك تبارك وتعالى. ولكن الشأن عبد الله أن يكون الله تبارك وتعالى هو الذي يحبك، أن تنال محبة الله. لأن الله تبارك وتعالى لو أحبك عبد الله نجوت وفزت بأعلى الدرجات، ووالله إن هذا هو مطلب المؤمن، وإن هذا هو رجاء المسلم، أن ينال محبة الله عز وجل. لكن اعلم عبد الله أن محبة الله تبارك وتعالى لك لا تنال بمجرد الدعاوى، ولا يوصل إليها بمجرد الأماني، وإنما هي تحتاج إلى عمل حتى تصل إلى هذه المحبة. وعندما تطلب محبة الله عز وجل، يجب عليك أن تبحث عن الصفات التي يحب الله أصحابها، أن تبحث عن أولئك الذين أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يحبهم، فتتصف بصفاتهم وتتخلق بأخلاقهم، عندها تشملك محبة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كذلك فاعلم عبد الله أن الله جل وعلا يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. تعال عبد الله ننظر في صفات أولئك القوم الذين أخبرنا ربنا جل وعلا بصريح كتابه أنه يحبهم، فلعلنا إن تخلقنا بأخلاقهم واتصفنا بصفاتهم نلنا هذه الدرجة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من أحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل محبتك لنا أحب إلينا من كل شيء. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك حتى لا نحب غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد ربا سواك. المقسطون عباد الله أهل العدل الذين التزموا بأمر الله تبارك وتعالى الذي أمره لعباده، فإن الله جل وعلا أمرنا بالعدل كما قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هكذا يأمر الله تبارك وتعالى. يأمرنا ربنا جل وعلا بالعدل، وهو سبحانه العدل، فالعدل صفة لله جل وعلا واسم من أسماء الله تبارك وتعالى. العدل سبحانه الذي حرم الظلم على نفسه ونهانا عنه، فقال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. العدل الذي يحبه الله عز وجل ويحب أهله، العدل الذي تراه عبد الله والله كالشمس المضيئة في شريعة الإسلام، إذ والله ما رأينا عدلا كذلك الذي أمرنا الله جل وعلا به في شرعه. وإن الناس في بقاع الأرض على اختلاف مللهم وعلى اختلاف شرائعهم يزعمون أنهم يتمسكون بالعدل، ونحن والله نتحداهم أن يكون عدلهم كالعدل الذي أمرنا به ربنا جل وعلا. وإليك عبد الله بيان ذلك. الله جل وعلا أمرنا بالعدل مع من نحب من أهلنا وقرابتنا وأصدقائنا وأحبتنا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو كان هذا العدل، لو كان هذا القسط، لو كانت هذه الشهادة على أنفسكم. أمرك ربنا جل وعلا أن تشهدها لله وأن تعدل، ولو كان عدلك هذا سيضر بك أنت، ولو على أنفسكم أو الوالدين أقرب الناس إليك والأقربين. ثم بيّن لنا ربنا جل وعلا مداخل الشيطان في هذا، فقال سبحانه: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لأن الشيطان عبد الله إذا ما أتيت لتعدل وكان أحد طرفي الخصومة هو أبوك أو أمك أو أحد قرابتك، فإنه يميل قلبك: أتؤذي أهلك؟ أتؤذي أحبتك وأقرباءك؟ أتؤذي من له الفضل عليك؟ إن كان غنيا يقول لك: جدير بك أن تراعي هذا الغني، إن شهادتك عليه، إن التزامك بالعدل سينقص من قدره وسيحط من منزلته. أو كان فقيرا يرقق قلبك عليه بزعمه، يقول لك: هذا فقير، ستأتي أنت لتشهد عليه وتعدل في هذه الخصومة حتى تضيره أكثر ما هو فيه من الضرر، فيقول لك ربك جل وعلا: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن هذه الرحمة المزعومة التي يزينها لك الشيطان، الله جل وعلا أرحم بهم منك، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فاعلم أن هذا من اتباع الهوى عبد الله، فأمرت أن تعدل مع أقرب الناس إليك، وأن تقيم الشهادة لله جل وعلا، لا أن تقيمها لقرابة، ولا أن تقيمها لمحبة، ولا أن تقيمها لمصلحة، ولا أن تقيمها لرحمة مزعومة. ثم أمرنا ربنا جل وعلا بالعدل مع أعدى أعدائنا، ومع من نكن لهم في قلوبنا البغض، ومع ما يحمله، مع من يحمل قلبنا له العداوة والكراهية. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغضكم لأقوام على ألا تعدلوا. ولعمر الله هذه من عظائم الإسلام ومن الأخلاق العظيمة والشرائع القويمة في شرع الله جل وعلا، وكل شرع الله قويم. لكن تأمل عبد الله، أنت إن أمرت أن تعدل مع قرابتك لعل قلبك أن يتقبلها، لكن أن تؤمر أن تعدل مع أعدائك الذين آهانوك والذين ظلموك والذين لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة، نعم هكذا يأمرك الله جل وعلا. لتفهم عبد الله ولتعلم الفرق بين الولاء والبراء وبين الظلم والجور، أنت مأمور عبد الله بأن توالي أهل الإيمان وأن تعادي أهل الكفر، أنت مأمور بأن يبغض قلبك كل كافر، لكنك مأمور في نفس الوقت أن تعدل معه وألا تظلمه حقا هو له. الحب والبغض شيء، والعدل والظلم شيء آخر. يأبى الله جل وعلا لك أن تظلم ولو كان المظلوم كافرا، لأن الله جل وعلا هو العدل. وعلى هذا رب نبينا صلى الله عليه وسلم صحابته وعودهم ذلك، وتعلموا كيف ينحون عواطفهم جانبا عندما يتعاملون بشرع الله تبارك وتعالى، كيف يحولون بين أهوائهم وبين أن تأخذ طريقها إلى العمل عندما يلتزمون بشرع الله. فإذا ما جاء أمر الله عز وجل فلا مكان لهوى ولا موضع لعاطفة، بل حال المسلم ولسانه يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تربى عليها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود لكي أحرص لهم الثمار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم على أن تكون الثمار مناصفة بينهم، يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أرضهم ويدفعون ضريبة لقاء الانتفاع بهذه الأرض. فكان يرسل بعض الصحابة حتى يقدروا الثمار على النخيل لئلا يضيعها يهود، فيحسبون ما للمسلمين، ثم إذا ما حان وقت الجذاذ أخذ المسلمون نصيبهم. فيقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لأخرص على اليهود ثمارهم. فلما أتى إلى اليهود وهم يهود، واليهود عباد الله ما يتغيرون وما يتبدلون، الخسة والنذالة فيهم في كل وقت وفي كل زمان، حاولوا أن يرشوه، أن يقدموا إليه رشوة لكي يقلل في مقدار الخرص والتقدير، يسرق ويخون المسلمين. فماذا قال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه؟ قال لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، غير أن ذلك لا يمنعني أن أعدل بينكم. سبحان الله، يبين لهم ولاءه لمن وبراءه لمن، محبته لمن وبغضه لمن، لكنها لا تؤثر أبدا على قضية العدل، إنها أمانة. أمرت أن أخرص عليكم الثمار، لن أظلمكم لكوني أبغضكم، ولن أحابي محمدا صلى الله عليه وسلم لكوني أحبه. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. إي والله، بهذا قامت السماوات والأرض، بهذه القلوب التي تتعلم أن العدل لا يعرف عاطفة ولا يعرف محاباة، لا يعرف عدوا من حبيب، وإنما الناس سواسية، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كما أمر ربنا جل وعلا. العدل عباد الله يظهر في صور كثيرة، أولها العدل في الحكومة والقضاء، أن يعدل الإنسان إذا حكم أو قضى بين الناس. وفي هذا أمر ربنا تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يبين النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف عبد الله أهمية العدل في الحب، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أهل الجنة ثلاثة. وتأمل إلى هذا التعبير، أهل الجنة ثلاثة، وكأنه ليس في الجنة غيرهم، لكنها للتدليل على أهمية هؤلاء الثلاثة. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ذو سلطان حاكم مقسط عادل موفق في حكمه بفضل الله، ورجل رحيم القلب على كل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عياش. الشاهد عبد الله ذو سلطان مقسط موفق، واحد من ثلاثة هم أهل الجنة. عدل الحاكم، لأن الناس يظنون أن الدنيا تدوم وأن السلطان يحمي صاحبه، ونسوا أن الدنيا دار امتحان وابتلاء، وأن الآخرة دار عقاب وجزاء وحساب. نسوا قول القائل: ويل لديان الأرض من ديان الأرض والسماء. نسوا أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الظلم. نسأل الله السلامة. ما من أمير يلي عشرة، أمر عشرة من الناس، فما بالنا بمن يلي أمر مئة، فما بالنا بمن يلي أمر الآلاف والملايين. إلا ويؤتى به يوم القيامة، يؤتى به، وانظر إلى التعبير، يؤتى به، يجر ويسحب، ويده مغلولة إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الظلم. نعوذ بالله من الظلم. العدل عباد الله، العدل كما يكون في الحكم والقضاء، فإنه كذلك يكون بين الزوجات وبين الأهل، وكثير من الناس يغفل عن هذا. إن الله جل وعلا أباح للرجل أن يتزوج امرأة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حكم ربنا جل وعلا أباحه لعباده، لكنه جل وعلا شرط هذه الإباحة بالعدل، بأن يعدل الرجل بين أزواجه. ولهذا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أي إن خفت
أنك لن تستطيع عبد الله أن تعدل بين زوجتين أو بين ثلاث، فاكتفي بواحدة، والله جل وعلا يعينك على أمرك وعلى حياتك. لكن الكثير من الناس بكل أسف ينتقي من دين الله ما يحبه ويهواه، ويترك من دين الله ما يشق عليه أو ما يأباه ويكرهه، ووالله ما أذن الله جل وعلا بهذا. إما أن تأخذ دين الله عز وجل كله أو أن تتركه كله، أما أن تنتقي منه ما تحب ثم تقول أنا على الجادة أو أنا على الصواب، نقول لك والله أبدا لست على الصواب ولست على الجادة. نحن لا نقول إنك تكفر بهذا، حاشا لله، لكننا نقول هذا ظلم سيحاسبك الله جل وعلا عليه. ولك أن تتأمل عبد الله في هذه الصورة العجيبة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم عقاب الذي لا يعدل بين زوجاته، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعوذ بالله. تخيل هذا الرجل يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، لأنه الجزاء من جنس العمل، كما مال في الدنيا يميل الله شقه، يأتي على هذه الصورة القبيحة ويظل يعذب بها يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ضيع الأمانة، ظلم ما عدل. إن هذه المرأة التي تزوجتها ليس لها من ذنب أنها الثانية حتى تظلمها، إنها أمانة عندك استرعاك الله جل وعلا عليها، ضيعتها. فلا تلم إلا نفسك يوم القيامة إذا أتيت وشقك مائل، عافانا الله وإياكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من هذه المسألة خشية كبيرة، حتى أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يتضرع إلى ربه جل وعلا ألا يؤاخذه فيما يملكه هو، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يميل إلى السيدة عائشة، أي ميلا بالقلب، كان يحبها أكثر من نسائه، والقلب لا سلطان للعبد عليه. هو صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه أبدا والله وحاشاه صلوات ربي وسلامه أن يظلم، لكن حب القلب هذا لا يملكه ولا يستطيع أن يتحكم فيه، فكان يناجي ربه جل وعلا يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كان يتبرع لله عز وجل ويعلن أنه لا يستطيع هذا، لا يملك، إنما هذا بيد الله جل وعلا. العدل عباد الله، العدل مع الزوجات، كذلك العدل مع الأبناء. العدل مع الأبناء مما أمر به ربنا تبارك وتعالى، ومما يشمله العدل، لأن الأب والوالد يجب أن يحرص على المحبة بين أبنائه، وعلى أن تكون الروح التي تسود بينهم إنما هي روح المودة والمحبة والإخاء. فلهذا أبى الله عز وجل للوالد إلا أن يعدل بين أبنائه، إلا أن يسوي بينهم، إلا أن يسوي بينهم في العطاء، وأن يسوي بينهم في المعاملة، ولا يميل إلى أحد دون أحد هكذا بمجرد العواطف. وفي هذا يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، يقول: نحلني أبي نحلا، أي أعطاني عطية وتصدق علي بصدقة، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: والله لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وطلب منه أن يشهد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثله؟ أي أعطيت كل أولادك مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال: إني لا أشهد على جور. فرجع بشير ورد ما كان من الصدقة، لا يشهد على جور. وكثير من الآباء يغفل عن هذا، أن هذا الولد أو هذه البنت الذي خصصته بعطية من العطايا دون إخوانه سيثير في قلوبهم البغضاء، وسيجعلهم يكرهون أخاهم هذا، لأنك خصصته بدون حاجة وبدون سبب. فلا هو بالمريض، ولا هو بالعاجز، ولا هو بذو العيال الفقير حتى يكون هناك سبب لهذه العطية، وإنما سويته لمجرد الهوى. عندها تتفكك الأسرة وتنفصم عرى الأخوة بين الأبناء بعضهم مع بعض. كل هذا لأننا تركنا العدل، والعدل عباد الله صفة من صفات الله جل وعلا، بها قام الكون، وبها يحب الله عز وجل هؤلاء الصنف. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم محبته. عباد الله، إن الله يحب المقسطين. هل سألت نفسك عبد الله، هؤلاء الذين يحبهم الله هل نحن منهم؟ هل نحن متخلقون بأخلاقهم، متأدبون بآدابهم؟ العدل والقسط أهم ما يكون عبد الله، العدل مع النفس. كم من عبد يعدل مع الناس لكنه يظلم نفسه، وأشد الظلم ظلم النفس، يظلم نفسه إما بأنه يتبع هواها فيترخص لها حتى يخرج عن شرع الله، يطيعها فيما حرمه الله عز وجل، ويسرف على نفسه فيما يبغضه الله تبارك وتعالى، أو يظلمها فيشدد عليها حتى يحملها على ما لا يريده الله جل وعلا، وحتى يأخذها بالشدة ويوقعها في الحرج والعنت الذي رفعه الله تبارك وتعالى عن الأمة. وكلا الأمرين مذموم عند الله تعالى، بل أمرت عبد الله أن تعدل مع نفسك. ولهذا لما شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد كان منقطعا للعبادة، متبدلا، تاركا لزوجه، مهملا لأمر نفسه، مقبلا على صيامه وقراءته وقيامه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيما قاله له: إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هكذا يجب أن يكون الأمر عباد الله، أن تعطي حق الله جل وعلا، فتلتزم بما أمره الله جل وعلا، وتنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه، ثم أن تعطي بدنك حقه من الراحة كما أمر ربنا تبارك وتعالى، وكما أرشدنا: وجعلنا الليل لباسا. وكذلك لأهلك عليك حقا، أن ترعاهم وأن تتودد إليهم وأن تجلس معهم وأن تربيهم وأن تؤدبهم، حقهم، إياك أن تظلمهم إياه. وكذلك لأهلك ولضيفك وزورك أيضا عليك حق. هكذا يريد ربنا جل وعلا أن تكون حياة المسلم. ليس المسلم الذي ينقطع للعبادة بالكلية حتى يضيع الحقوق ويضيع من يعول، وكذلك ليس المسلم الذي ينهمك في لذات الدنيا حتى يضيع حق الله جل وعلا، وإنما المسلم الحق الذي يعدل مع هذه النفس فيقيمها على شرع الله ويقيمها على أمر الله عز وجل، عندها يعطي كل ذي حق حقه. إذا فعلنا ذلك عباد الله واتصفنا بهذه الصفات، كنا بفضل الله تعالى من المقسطين الذين يحبهم الله جل وعلا. ويبقى عبد الله، يبقى السؤال قائما سله لنفسك أنت، الذين يحبهم الله هل نحن منهم؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم محبته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعافنا واعف عنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم اجمع بين قلوبنا على محبتك، وألف بين قلوبنا على طاعتك. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أذل المشركين والكافرين، ورد كيدهم في نحورهم، ونجي يا ربنا بلاد المسلمين منهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وانصر المجاهدين في سبيلك في العراق، وانصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، وانصر المجاهدين في سبيلك في الشيشان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك يا ربنا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك الأسر عن المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم